أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا من الموارد التي يمكن أن تقع ويحدث هناك خطأ في السند أو الرواء أو المتن الذي عبرنا عنه غير العمدي، وذكرنا بعض اللي هو النقل بالمعنى والبعض هو الإدراج، والآن وصلنا إلى بعد أن ذكرنا السبب الثالث الذي هو قلنا تشابه الخطوط خصوصا في السابق، الآن نعبر عن التصحيح القياسي أو تصحيح الكتب. ما معنى التصحيح القياسي؟ تصحيح الكتب سنأخذ يعني مصاديق على ما نقول، لكن من باب البيان العام لهذه المسألة، في بعض الحالات عندنا رواية، الرواية مذكور فيها يعني كل الكلام، وعندنا رواية أخرى مو واضحة، فنحاول أن نصحح متن تلك الرواية على متن هذه الرواية. هذه الرواية مثلا ثلاثة من كنا فيه كذا وكذا، ذكر الثلاثة، تلك الرواية يذكر ثم أيضا يقول ثلاثة من كنا فيه، نبين بعض والبعض ما نبين، فنقيس هذه الرواية على هذه الرواية ونحاول أن نصحح المتن عن طريق هذه الرواية. عبر عن تصحيح قياسي. أو مثلا لاحظ مسألة الأسانيد، وهي كثير ما يمكن أن يبتلى بها، أيضا نصحح كتاب الحديث نصحح على كتاب مثلا الرجال وأمثال ذلك. بالنتيجة هو خطأ غير متعمد لكن يولد خطأ، وقد هذا الخطأ ينتقل من بالكتب وينتشر على الإشكال الذي فيه، ولا يلتفت إليه إلا القلة أو أهل التحقيق أو أهل النظر وأمثال ذلك. وهذه ممكن أن تكون وقد تشيع خصوصا في الأسانيد، اللي يمارس مسألة الأسانيد يجد كثير من الأسانيد هي ليست كما منقولة، وإنما فيها مشاكل يعني ممكن أن بالتثبت والتأكد تحل هذه المشاكل بالقياس إلى مثلا الطبقات، وهذه تحل معضلة كبيرة في قضية الأسانيد. بعض يذهب إلى النسخ، هذه النسخة موجود فيها فيعتبرها هذه هي رأس المال الذي يجب أن نحافظ عليه، والبعض يعتبر الطبقات هي الأساس حتى وإن كان النسخة موجودة فيها، لكن قطعا هذه مسألة يعني بحسب الطبقات لا يمكن أن تكون، وهذه مسألة مهمة للذي يعني يمارس هذا العمل يكتشف كثير من مواطن هذه. واليوم بحمد الله تعالى هذه البحوث أخذت رواج يعني في سوق العلم، ممكن يعني تحصيل بعضها بشكل تطمئن إلى النفس. على كل حال بالنتيجة هذا السبب من الأسباب التي يحدث فيها تغيير في المعنى، يعني لا يوجد تعمد كذب، وإنما مشاكل النقل من كتاب إلى كتاب تنتج هذا الناتج. قال ونقصد به، راح أعيده، هو احنا هذا أخذنا قسم منه حتى نربط المطلب. قال ونقصد به تصحيح العبارة في المتون والأسانيد التي لا يمكن قراءتها، إما لعدم وضوح خط المؤلف أو المستنسخ الأول استنسخها بشكل ما معروف خطه وانتقلت وياه إلى الخلل الموجود، أو لتعرضه لبعض الظروف الطبيعية كالمطر وغير المطر، أن تقع في الماء مثلا ويختلط فيها مسألة الأحبار والكتابة وما أشبه. أو لأسباب أخرى، ولكن لا بالرجوع إلى النسخ القديمة أو النسخة المكتوبة بخط المؤلف. يعني القياسي مو معناته نرجع إلى النسخة القديمة، النسخة القديمة أو خط المؤلف هذا ما يعبر عن التصحيح القياسي، وإنما عبر تصحيح الخطأ. التصحيح القياسي ليس ذلك. إذن ما هو؟
هو الأصل سيدنا
ما موجود. قال بل بملاحظة الأشباه والنظائر من الأحاديث واللغة وغير ذلك. نلاحظ هذا شبيهة باللغة شبيهة بالأحاديث ونقيس هذا على هذا، أو بملاحظة الطبقات في الأسانيد، وهذا مهم. وربما أدخل الاجتهاد والرأي في هذا التصحيح. هذا بالنتيجة كل هذا خلل. هو السيد قاعد يثبت أن هذا خلل يولد عندنا خطأ غير متعمد. وقيل في كتاب ابن أبي عمير أنه حين لم يستجب لرغبة السلطة حبس. اللي يقرأ تاريخ محمد بن أبي عمير يظهر من عنده الإشكالية التي وقع فيها. فوضعت أخته كتبه في سرداب فسال عليه أو عليها على الكتب المطر، فخفيت بعض كلماتها بسبب المطر، وصار الكثير من رواياته مراسيل. هنا سؤال، يعني الكتاب إذا وقع المطر عليه ايش معنى أثر على المراسيل وأثر على المتون؟ هذا الإشكال الأول. طبعا في بعض الحالات هو يمكن، يعني هل المقدار هذا يمكن، خصوصا بعض الكتب عندما تكتب بطريقة مثلا أنه يذكر السند أولا ثم بعد ذاك المتن، فيمكن الكتاب أن وقع تحت المطر من جهة واحدة، أو مثلا كان في الماء من جهة واحدة، يعني أناله من جهة واحدة. ليس كل الكتاب يمكن أن كله يتلف ولا يمكن أن يظهر. ممكن مثلا من هذه الجهة، هذه المناطق الأولى مثلا منه قد هي تتلف أو هذه تتلف، يعني بالكتاب ممكن ذلك. لكن بالنسبة إلى ابن أبي عمير، ابن أبي عمير هو عندما حدث قدس الله نفسه كأنه هناك نكتة أيضا لعدم ذكر الكتب، لأنه كتب ابن أبي عمير كانت مكتوبة، ثم حدثت مشكلة الحبس فأخته وضعته في سرداب، بعد ذلك خرج، فخرج عندما روى من كتبه، إما روى عن حافظته، فمعنى عنده نكتة معينة قال من عن رجل لا يريد أن يبين الاسم لكن حافظ على المتون. لا، أو الأصل عدم النسيان لكن حافظ على المتن، فكان عنده غاية واضحة مبرر على أن هو لا يذكر الأسماء. نحتاج أن نعرف وضع محمد بن أبي عمير. وبعض الروايات التي قد يكون مضمونها ما يمكن أن يتفوه به، ممكن أن يكون مضمونها أن ما يتفوه به. فبالنسبة إلى الأسانيد في بعض الحالات يمكن، وبالنسبة إلى المتون أيضا يمكن، إما أن يمتنع عن الرواية أصلا أو يذكر بعض الرواية دون البعض الذي قد يمس جهات معينة. هذا كله قضية ثبوتية نتكلم، مو إثباتية، كلها قضية، لأن ظروف الرجل تحتم عليه أن يجمل أو يكتم سواء بالأسانيد أو ببعض المتون التي قد ينزعج منها يعني سلطة الوقت، فإما أن لا يرويها أصلا أو يروي البعض الذي لا يضر. مثل رواية تتحدث عن الصوم وعن الصلاة وعن الظالمين مثلا، فينقل ما يتعلق بالصوم والصلاة ويترك ما يتعلق عن ظالمين. وقد تكون هناك قرائن، فبالنتيجة قضية ثبوتية أتكلم إثباتا هذا الذي سنبينه بشكل موجز. قال
بس معذرة السيد السابق الظاهر الأساني يعشون مسألة التهذيب خليف نهاية
لا مو دائما، أصلا لم يكن هذا العمل متعارف، فقط الذي صنعه هو التهذيب وال اي نعم لم يكن هو يقول انما ذكرت اعتراض يفتي اراد يفتي يعني، فبالنتيجه لا كان يختصر
ما معه سابقا
لا
لا المتون في كتاب ولا كتاب
لا لا ابدا، يخاطبوه راسا يطالبوه بمن عن من نقل، لا كلش كانت حريجه هذه المساله لم تكن موجوده. لاحظ قال فخفيت بعض كلماتها وصار الكثير من رواياته مراسيل لعدم إمكان قراءة اسم الراوي وصعوبة لاحظ وصعوبة التصحيح القياسي في الأسانيد، ولكن متون رواياته تعرضت للتصحيح القياسي كثيرا باعتبار هي غير مختلفة عما عند بقية الرواة، لكن هذه المشكلة. ومن هنا يجب التأمل كثيرا في متون رواياته وإن كانت مراسيله حجة عندنا ببحث السيد ذكر هناك في مسألة حجية مراسيل ابن أبي عمير، هذا مطلب هواية مهم وهواية نافع، من صاحب المقولة ثم تطبيقاته خارجا هو و أحمد بن أبي نصر البيزنطي وصفوان، طبعا هو لا يجمد على هؤلاء وأضرابهم، هو العبارة أصلا أن ممن علموا أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، لكن هؤلاء لم يذكروا، فكان هؤلاء الثلاثة اللي عبر عنهم مشايخ الثقات، فهم ثقات مشايخهم الذين هم لا يروون إلا عن ثقة. وممكن إحصاء مشايخ ابن أبي نصر البيزنطي، مشايخ ابن أبي عمير، مشايخ صفوان، ومن هم الثقة ومن هم من قيل في حقهم أنهم غير ثقة. فهذه القاعدة السيد الخوئي لم يعمل بها، لكن سيدنا يعمل بها، يرى على أن هذه القضية تامة، لكن يبقى عندنا إشكالية المتن، أيضا لابد أن نرجع إلى المتن، لأن بعض المتون قد صححت قياسيا فقد عمل بها الاجتهاد وعمل بها الرأي، فلا بد من التثبت في المتون أيضا وإن قلنا أن مراسيل هي حجة.
أفضل سيدنا هي رسالة في حجية
مراسيل من أبي عمير
خلال هذا الكتاب أنه المراسيل حجة،
أي نعم،
لكن في مكان المصلي واللباس المشكوك
نعم،
يعني يظهر من التقرير من المقرر أن السيد المرجع يميل إلى السيد الخوي أنه لا يقبل مراسيل.
خلينا نشوف النص، ولا هو معروف عنه، نشوف النص. قال ويلاحظ أيضا أن التصحيح القياسي لم ينحصر بالعبارات غير المقروءة، بل قد تكون العبارة واضحة ويمكن قراءتها أيضا، لكن فيه مشكلة أن القارئ الذي قرأ أو الكاتب يرى أن الحديث وحسب تصوره حسب ثقافته أن الحديث فيه خطأ، مقروءة كلمة جيدة لكن هو يرى على أن هذه القراءة هي خطأ، فلا بد أن تكون هكذا. قال وحسب تصوره لا يستقيم فيصححه ويبرزه وكأنما الحديث من الأصل كذلك، وهذه نوع من الاجتهاد قد غير متعمد، هو يرى أنه فعلا في مقام أن يعني يعمل صح، وهو أمر يجري في الأسانيد كما هو في المتون أيضا. أما في الأسانيد فاللي ذكرنا سابقا في كلام الشيخ حسين والد الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه، وعند هذا الكتاب اللي هو وصول الأخيار يذكر به هذه القضية، كتاب ليس كبيرا، هو قال: وكان يحاول تصحيح التهذيبين، الاستبصار والتهذيب. ماذا قال في الأسانيد؟ قال: ينبغي للحاذق التنبه للزيادة في السند والناقص، هناك سند فيه زيادة وهناك نقص، إلى أن يقول هذا العبارة: وأما النقص فبأن يروي رجل عن آخر ومعلوم أنه لم يلحقه أو لحقه ولم يروي عنه، فلا بد ماذا؟ من وجود سقط بينهما، زيد عن عمرو. عندما تأتي إلى تاريخ زيد وتاريخ عمرو، شوف أن زيد لم يلحق عمرو، متى روى عنه؟ أو لحقه لكن لم يروي عنه، فكيف الآن روى عنه؟ فلا بد زيد عن خالد عن عمرو، لكن سقط عن خالد فصار زيد عن عمرو. فيمكن لمن يريد أن يرى السند يرى أن السند هنا سقط منه أحد، فيمكن أن يصحح هذا السند بنظائره. أما إذا ما صحح يرى أن هذه مرسلة فتسقط عن الاعتبار. مرات يصحح السند، هو تصحيح خطأ، كلامنا هنا خطأ غير متعمد، يعني يصحح قياسيا وهذا هو خطأ. قال: وإنما يتفطن له المطلع بمعرفة الرجال ومراتبهم ونسبة بعضهم إلى بعض، وقد يقع النقص من سهو الناسخ كثيرا كما وقع في كثير من التهذيب. كتاب التهذيب قلنا تعرض إلى يعني نقد كثير مر علينا سابقا، وقلنا الذنب ليس ذنب التهذيب، وإنما مصادر الشيخ قد هي كانت بها إشكالية. فتنبهنا، هو يتحدث عن نفسه الآن، فتنبهنا له وأصلحناه من أين؟ من كتاب رجال لنفس المصنف، وهو من فهرسة الشيخ الطوسي، أو مما في كتب الأحاديث غير كتاب التهذيب، ومما يعين على ذلك معرفة أصحاب الأئمة عليهم السلام خصوصا الطبقات، إلى أن يقول: وكتاب ابن داود في الرجال مغن لنا عن جميع ما صنف في هذا الفن، وإنما اعتمادنا الآن في ذلك عليه. كتاب ابن داود هو من علماء الحلة ومعاصر العلامة رضوان الله تعالى عليه. العلامة عنده كم كتاب، المشهور كتاب الخلاصة والأشباه والنظائر ورجال ابن داود، يعني تعتبر كتب الرجال المتأخرة، مجموعة الرجال الأولى اللي هي رجال الشيخ وفهرسته والنجاشي والكشي، ذن الأربعة القديمات، وذن المتأخرات كثيرة، بس من جملة ما يذكرون رجال ابن داود، زائد رجال العلامة، أجبعت رجال كثير من قبيل نقد رجال التفريشي والمامقاني والبهبهاني إلى يومنا هذا. رجال ابن داود علي كلام كثير، والبعض يقول وقع في اشتباهات كثيرة، هو ابن داود وقع في اشتباهات كثيرة، والد الشيخ حسين يعتمد عليه، يقول هذا الكتاب مغني، كتابه عبارته يقول مغني لنا عن جميع ما صنف في هذا الفن، يعني لحينه، بعد يعني أكو تصنيفات كثيرة، مع أن رجال ابن داود وقع ما وقع عليه من كلام كما سنتي. لاحظ أن هذا العلامة حاول تصحيح أسانيد التهذيب وغيره من كتب الحديث مما يعتقد هو والد الشيخ أن فيه إرسالا أو انقطاعا، كيف صحح؟ بالاعتماد على كتب الرجال مثل فهرست الشيخ، هو يقول ورجال ابن داود، رجال ابن داود الذي هو اعتمد عليه البعض ماذا يقول؟ الذي ذهب بعض العلماء أن فيه على رجال ابن داود اشتباهات، كالمولى عبد الله التستري في شرح التهذيب يقول أن رجاله به اشتباهات، بينما بالغ آخرون في مدحه ابن داود كوارد الشيخ البهائي، هاي كلمته قال يغني عن جميع ما صنف في هذا الفن. وذهبت جماعة اللي هي أخذت الجادة الوسطى، قالت هذا الكتاب كبقية كتب الرجال، ففيه الصحيح وفيه السقيم، لا نمدح نوصل إلى شيء ما ينقد ولا نوهن بشكل أنه لا نعتمد عليه، وإنما جعلوه وسطا فيه غث وفيه صحيح. يقول سيدنا وليس الأمر منحصرا به بهذا الكتاب بالرجال أو بخصوص كتاب التهذيب اللي فيه إشكال منا ومنا، وإن كان أكثر توجه الفقهاء في ذلك إليه إلى التهذيب، فكانوا يحاولون تصحيح أسانيد كتب الحديث بالرجوع إلى كتب الرجال. بعض كتب الرجال كان تنقل الروايات، بعض كتب الرجال تذكر تاريخ وفاته، بعض كتب الرجال قد تذكر الطبقات من قبيل القهبائي، فهذا ممكن بالاعتماد على الطبقة اللي هي معدل الطبقة، البعض يصل إلى 37 أو 35 سنة معدل الطبقة، فممكن بعض أدرك طبقتين ينصون عليه البعض على أنه مثلا هذا معمر أو هذا من صغار الطبقة السابعة، والشكل من صغار السابعة، وهو ممكن أن يروي عن الطبقة مثلا قبل، فممكن بالتراجم نحصل على بعض الشيء اللي يعيننا في السند اللي موجود الأسانيد خصوصا الخطوط القديمة، أما بن وعن فحدث ولا حرج، هذا فلان بن فلان ما تحصل بالرجال مجهول، وإنما هو ليس بن وإنما عن فلان، فممكن رجل يذكر اسمه واسم عشيرته، ممكن رجل يذكر اسمه واسم أبوه، ممكن رجل يذكر اسمه واسم أبوه واسم مهنته، والبعض قد سكن ولد في مكان وسكن في آخر، هذه كلها أحوال الرجال الذي يطلع عليها يجد، ولذلك الرجال لابد أن يكون خبير اجتماعي أيضا، خبير بالأنساب، خبير بالقبائل، تعين فهم في هذا نفس الراوي هو أو ليس نفس الراوي، وهذا مما يقع فيها كثير من الاشتباهات التي يمكن بالدقة أنه هذا الراوي ليس مجهولا وإنما هو نفسه مثلا. قال يحاولون تصحيح الرجال بالرجوع إلى أسانيد كتب الحديث، فإذا أرادوا التغيير والتبديل والتصحيح لاحظ، فإنهم يفرضون أسانيد الأحاديث، يفرضونها تامة وصحيحة وخالية من كل نقص، ويصححون الرجال بموجب أسانيد الأحاديث، ففي مجال تنظيم الطبقات يذكر بأن الشخص المعين مثلا في التهذيب نقل عن فلان، وبذلك يحدد طبقته، فنلاحظ أنهم في تصحيح الرجال يعتمدون كثيرا على أسانيد كتب الحديث، هذا روى عن هذا وهذا، فهي طبقة السادسة، طبقة الرابعة، طبقة الخامسة وأمثال ذلك، فهذه الطبقات مهمة جدا 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 في معرفة يعني عدم الإرسال أو وجود الإرسال.
قال أن تكتب هذه الصيحات يعتبر غلقا لهذا الموضوع في الروايات المروية في
المرتبة. لا وإحنا شو كنت نلجأ للتصحيح إذا وجدنا مشكلة، إذا ماك وجدنا مشكلة ما عندنا مشكلة. الرواية بها مثلا الأسانيد ينقل السابعة ينقل عن السادسة، السادسة عن الخامسة إلى خامسة الإمام الصادق موجود ينقل عنه، ما عندنا مشكلة به. بس مشكلتنا إذا هذا ما يمكن أن ينقل عنه، الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي، أبو حمزة توفى سنة 149 وهو ولد 150، فشلون يروي عنه مثلا؟
سيدنا راجعت تقريرات الحج للخلخالي عن سيد الخوي هو على هذا السنة، تفضل تقريرات راجعه وراجع
لا.
فلقيت يقول بس ما يجزم، يقول يعني وقيل أن ثابت بن دينار أبو حمزة الثمالي يروي يرسل عن
لا، بعضهم يوصل ثابت إلى زمن الإمام الكاظم عليه السلام، وبعضهم يقول لا هو توفى الحسن في سنة 224 عن 70 سنة، بعضهم يقول تصحيف عن 90 سنة، فإذا عن 90 ولا ثابتة فمعناته هو مولود في سنة مو 150 130، فمعناته لحق علي فلان هو لحق على أبي حمزة.
لأنك عبارة يقولوها ما هذا وكان علوا في الوقت عن ابن عبدون يروي عن واحد كبير، فهي هاي الدل على ما تفضل فيه أنه طبقة السابعة يروي عن طبعا.
أما هذا اختلفوا في النص أصلا شنو هو هذا، بعضهم كان مصحح فيها وكتبه كان غلوا في الوقت بلي أي بعضهم يقول طبقة وبعضهم يقول في العقيدة، أي هاي نقطة سبب لنا مشكلة. نعم
سمعت السيد سامح هو راد يقول أنه يزم الدور باعتبار الرجالية تنظر على المحدثين
لا مو نفسه، لا ليش مو نفسه،
ولكن الرجاليون هم ايضا
يحاولون إيه بس مو دور، لانه هنا انا مطلب لا مطلب مو دور، ما يتوقف هذا على هذا، لا كتب رجال اكو بها صحيحه وكتب حديث، ما مو دور لا. عفوا
سيدنا اقول سد باب الوثوق الروايات الموجوده في الكتب كما هي من هالناحيه، هنا ارقم احنا تصحيحنا الجائز لكن هذا فتح باب التصحيح راح
يقول
لنا الوثوق في الروايات الموجودة كما هي في الكتب.
لا هي قضية الروايات تدرون جزئيات،
هي نفسها عينها أي. ما وجد في الكافي ما وجد في التهذيبين هو نفسه بعد ما تعادل.
لا هو الأصل هو عدم التصحيف والأصل عدم مجتمع، لكن إذا عدنا قراء كثيرة على أن هذا وقع شلون يصير عندنا وثوق بعد ما لم نفحص ما لم نتأكد؟
بالتالي بس يخرج بس ابن أبي عمر ما نقدر هاي
لا ليش
قاعدة التصحيح معممها الكل بس لوجود
أسانيد. هو السيد البروجردي رضوان الله عليه أتعب نفسه الزكية فقط في التصحيح الأسانيد، ألف كتابة واسعة جدا فقط في الأسانيد، شوفوا كتابة تصحيح الأسانيد يقول هذا السند مو صحيح، هذا السند خطأ، هذا السند بقلب، وهذا ينقل عن هذا وليس هذا ينقل عن هذا. بالخبرة وجد كثير من الأمور تحتاج إلى تبيان. يعني
هو نفس سماعة السيد يقول أنا أبجأ إلى التصحيح في الروايات التي رويت عن ابن أبي عمر.
لا ما يقول هالشكل فقط هو الآن ينبه إلى قاعدة، يقول أنه تمام نحن نقول بسند ابن أبي عمر صحيح بعد التأكد من مجموع شيوخه أنه هو فعلا لا يروي إلا عن ثقة، كم واحد 70 هم ذول ثقات، فهذه المقولة في حق نسلم بها. ننتقل إلى قضية ثانية، أن المتون اللي نقلها ابن أبي عمر كلها صحيحة أو بها نوع من الأخطاء أو نوع من التصحيف؟ يقول هاي الأولى مدل على أنه سلامة الثانية 100%، الأولى ناقشناها صغرويا ناقش ثبتناها فعلا محمد ابن أبي عمر لا ينقل ولا يرسل إلا عن ثقة فرغنا من عنها، لكن كل ثقة عندما ينقل رواية لابد أن نعتمد عليها وإن علمنا أن هناك خلل. لا الثقة إنما نلجأ لأن غالبيته يصيب الواقع، مو أخذنا حجية خبر الثقة كل غالبيا يصيب الواقع، لكن أكو عندنا روايات لم تنقل هكذا بل السيد هو يذكر أنه بعض الروايات اللي موجودة نقلها ثقات، بل حتى في البحث يقول هذا يوكل علمها إلى أهلها. ما نعرف المطلب، مو واضح بالنسبة لنا. الرواية صحيحة، سنتها صحيحة، المتن مالتها مو مفهوم بالنسبة لنا. ولذلك أكل بعض ألف بعض الكتب اللي هي نقد المتن، مو نقد السند. نقد السند متعارف عليه، لا، نقد المتن. المتن النقدة إذا كانت الرواية صحيحة. إذا الرواية مو صحيحة من الأول أغلتنا، بس مرات الرواية صحيحة ننقد المتن، هل قابل المتن إلى النقد أو ليس بقابل المتن. كلام النظري صحيح، لكن تطبيقاته قد لا سامح الله يلزم من عند رد كلام العلم عليه مثلا. فإحنا يقول جماعة في السند يناقشون، جماعة في الحديث، في الروايات، أحدهما يحاول أن يعتمد على الآخر من أجل تصحيح هذا السند. وهذه طريقة في الجملة مقبولة، قال عملا عملا، بس هذه الطريقة قد يقع فيها اجتهادات يلزم من عندها تثبيت شيء غير صحيح.
ممكن فضلت مر مثال الأشعري على المسمعي عن الميتن.
بلي، أحسنت.
لأنه وجد كتاب الرحبة لسعد بن عبد الله الأشعري، صح حسن بنه ولا صح حد المسمعي إلا هذا السند، فضلت مر. فهذا في نوع من تصحيح السند بالكتاب.
ممكن ممكن، يعني هو نفس الشيخ رضوان الله عليه الصدوق بالرجال مقلد إلى شيخ ابن الوليد، كم رجل ما نقل في الكتابة روايته لأنه يعتمد على محمد بن حسن بن الوليد. الشيخ الصدوق نفسه وكتاب العظيم، بس من ترجع على شوف بأنه هواية أكو عندنا مشكلة في قضية الرجال. هواية. قال وكذلك المتون، نعم، فإنهم درس اليوم هو من الآن يبدأ يفترض هالشكل. قال وكذلك في المتون، فإنهم كانوا يصححون المتن، لاحظ، بقياسه مع متون الأحاديث الأخرى التي تتفق معه في الموضوع أو غيره لا تتفق. ونذكر هنا عبارة الشيخ المجلسي في البحار مع جلالة قدره، ينقل قضية عن ابن إدريس التي تكشف عن حقيقة الأمر في عملية التصحيح. قال الشيخ الطوسي، الشيخ المجلسي، قال وكتبناه، أي كتاب قرب الإسناد. الحمية للأشعثيات، مو؟ قال من نسخة قديمة، هو يقول مأخوذة من خط الشيخ محمد ابن إدريس صاحب السرائر، مع أنه حفلة من السنين ما بين المجلسي أو بين صاحب السرائر، قريب 400 سنة لعله، أكثر 600 سنة. لكن خطه معروف، خط ابن إدريس معروف. لاحظ ماذا يقول، يقول وكان عليها عن نسخة صورة خطه ابن إدريس هكذا. قال الأصل الذي نقلته منه، فإذا هذا قرب الإسناد، كانت النسخة عد قديمة عد من؟ عد ابن إدريس استنسخها. قال الأصل الذي نقلته منه كان فيه لحن صريح وكلام مضطرب على ما وجدته هذا. قال فصورته خوفا من التغيير والتبديل، يعني على ما هو عليه، فالناظر فيه يمهد العذر، ما يقول ابن إدريس هو اشتبه، فقد بينت عذري فيه، فحريج عندي أنه أنا ما قدرت أن أبدل على ما هو عليه، أنا استنسخته، فلم يتدخل ولم يتصرف، مع أنه يعترف أن هذا خطأ. حتى بهالمقدار اللحن قد يأثر على المعنى مثلا، حتى على المقدار هذا معنى. إذن فلو وجدوا المتن المذكور للكتاب في كتاب آخر وتعبير آخر غير تعبير ابن إدريس، فيحاولون تصحيح هذا المتن على ضوء المذكور في الكتاب الآخر، لأن هو ابن إدريس قاعد يصرح يقول الكتاب بلحن وباضطراب. قطعا هذا مو من كلام الأئمة عليهم السلام، لا الأئمة يلحنون بهذا المقدار من اللحن ولا كلامهم يكون مضطرب، فلا بد من وجود خطأ عند النساخ. ابن إدريس أبقى الوضع على ما هو عليه. فلو وجدوا المتن المذكور للكتاب في كتاب آخر وتعبير آخر، يعني في نسخة أخرى وتعبير آخر خالي مثلا من اللحن، فيحاولون تصحيح هذا المتن يا متن ابن إدريس على ضوء المذكور في الكتاب الآخر، هذا تصحيح قياسي. أو لا نقول تصحيح قياسي، وإنما نقول المصحح نعتقد أن هو الصحيح، فنصحح نسخة ابن إدريس عليه. بس ذيك من يقول هي الصحيحة؟ هم يجوز خطأ. نعم العبارة قد أفضل من ما موجود ابن إدريس، بس من يقول هي تلك الرواية هي لعله أحد أيضا صححها اجتهادا منه فنعتقد أن هاي الرواية هي الصحيحة، هذا أيضا يحصل. قال أو ربما ذكر توضيح للمتن وين ذكر في الحاشية، تدخل الحاشية في المتن في نسخ أخرى. فمثلا حواشي أبي علي ابن الشهيد ابن الشيخ الطوسي، بعضهم عبر عنه المفيد الثاني سموه ابن الشيخ الطوسي، عند حاشية على فهرست والده، وهذه الحاشية أدخلوها في متن الفهرست وطبع كذلك أنه أصبحت هذه الحاشية جزء من المتن، وقد تعرضت بالخصوص الكتب غير المقروءة للتصحيح القياسي. هاي أكثر الكتب الغير المقروءة، هاي أكثر تعرضت للتصحيح القياسي. فيلاحظ أنهم كثيرا طبعا اللي يشتغل بالتحقيق يعرف أسلوب تطور الألفاظ في بعض الحالات والحروف، يعني بعض الحروف بدأت تتطور، كان يكتبوها بشكل بدأوا يكتبوها بشيء آخر بحسب الفترات الزمنية المتأخرة، وبعض الكتب صعب تقراها لأن يعني قد تستغرق أيام أنت في سطر واحد ما المراد من هذا السطر، تقلب بالكلمات يمين ويسار مرتبطة بهذا الكلام غير مرتبطة بهذا الكلام، تحتاج إلى نسخة أخرى مكتوبة أيضا بأزمان متباعدة أو متقاربة حتى تصحح هاي النسخة على هذه النسخة. اللي مارس التحقيق هاي المسألة تكون كلش ظاهرة عنده. نعم. فيلاحظ أنهم كثيرا ما كانوا يعثرون على كتب مغلوطة فيقومون بتصحيحها وفق ما يبدو لهم، وربما احتاط بعضهم فكف عن ذلك كما قلنا في ابن إدريس. ويمكن أن نعتبر رواية عمار بن مروان المتقدمة الذكير مثال لذلك، فإنه صحح الحديث باعتبار عنوان الباب، ارجعوا يا صفحة 467 إذا تذكرون مسألة التبويب اللي عبرنا عنه الإدراج. ماذا قال؟ رواية عمار بن مروان سطر الرابع، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختص بالحرام، لاحظوا إذا لم يعرف صاحبه الكنوز الخمس، العلام ماذا قال؟ نقلها في البحار عن الخصال بلا ذكر للحلال المختلط بالحرام، وهكذا في طبعات متعددة من الخصال. لماذا ذكرت هذه الجملة في بعضها وما في بعض؟ فمعناتها من قال الخمس تصور ماذا؟ الخمس. فإذا الخمس يصير معادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام، والكنوز صارن أربعة إذا ماكو حلال مختلط. إذا نخلي حلال مختلط صارن خمسة. فيقول لم يفرق بين الخمس والخمس لأن هي بالخصال. معنى الخصال يعني على الأرقام خصلة خصلتان ثلاثة أربعة خمسة. فهذا تصحيح من عنده اللي قلنا سيأتي هذا وقته. قال ويمكن أن نعتبر رواية عمار بن مروان المتقدمة ذكر مثال لذلك فإنه صحح الحديث باعتبار عنوان ماذا؟ الباب. تصور الباب أنه هو الخمس وليس الخمس.
لغويا يقدر المقابل يقدر يعتبرها لغويا والكنوز.
ذكرنا احنا باللغة سابقا قلنا يمكن أن يقع التصحيح بهذا.
إيه يعني يقول مثلا والكنوز الخامسة حتى تعرف أنه الخمس عن العدد.
ليش خامسة يذكر؟ ما كل خمس بعد خامسة.
اللي يريد يقول أنه عدد هذا إنه مو عدد الأول.
لا 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 إذا تشاهدون الكتاب لا اشتباه باللفظة الخمس والخمس. إيش صار؟
سيدنا ما هو كله. هو العدد هو هذا المعدوم.
أي أحسنت.
أي خمسة. أي خمسة.
ومنها كتب ابن أبي عمير. نتيجة لحادثة حبسه أصاب بعض كلماتها في المتن كما قلنا أو السند هو ما يوجب صعوبة قراءتها لذلك تعرضت للتصحيح القياسي. هسه نقطة السطر أكو عندنا رواية شريفة. هاي الرواية إذا تلاحظوها في لباس المصلي هو سراح نذكرها هنا. الرواية في لباس المصلي تتحدث عن قضية ما يجوز ما يؤكل لحمة وما لا يؤكل لحمة. فيصير واحد يصلي في أجزائه أو ليس أجزائه. خلي أبين أصل المسألة بشكل سريع. يعني عندنا الوبر. الوبر لبعض أصناف من قبيل الإبل مثلا أو الماعز ممكن أحد يصنع جبة من وبر ثوب من وبر. فهذا إذا كان مما يؤكل لا إشكال فيه. وتارة لا يصنع جبة من وبر وإنما بعض هذا الوبر بعنوان وبر يكون على ثوبه. إذا من ماعز ماكو مشكلة، إذا من إبل ماكو مشكلة، لكن أكو بعض الحيوانات اللي هي أصلا ما تؤكل وبرها أو شعرها. مثل أفرض شعر القطة. هاي مسألة ابتلائية. إنسان واضع ثوبه جاءت القطة. قطة عادة هم شعرها بسهولة يخرج من عنده. فشعرات على ثوبه. القطة من حيوان الذي لا يؤكل. فهل يجوز الصلاة بهذا الثوب الذي عليه شعرات أو لا يجوز؟ طبعا هاي الرواية الشريفة عندهم كلام في مسألة الظرفية. لا تصلي فيه أو في وبر، فكيف الصلاة تكون في وبر؟ فعندما تتعذر الحقيقة نحملها على أقرب المجازات الموجودة. فيعني ثوب فيه وبر أو ثوب عليه وبر، السائل عليه بالمجازية. هذه الإشكالية اللي موجودة إلها منشأ بعض الروايات. من جملة الروايات اللي هذه الآن سنقرأ هو الرواية تنقل عن ابن بكير وينقلها أيضا محمد ابن أبي عمير. الشاهد الآن احنا نتكلم عن محمد ابن أبي عمير لأن كلامنا الآن وياه. هي كأن رواية ينقل يقول سأل زرارة أبا عبد الله. أصل قضية زرارة سأل الإمام الصادق عليه السلام والإمام الصادق أجابه. الرواية موجودة في الكافي، حتى تخريجها هنا عندنا موجودة في الكافي. أنا أقرأ الرواية إذا عندنا مجال أيضا اسمع. أظن التهذيب موجودة الرواية وبالاستبصار أيضا موجودة وبالكافي. الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا قال في الكتاب؟ إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله. هاي كأنه إلى هنا انتهت الرواية المنقولة. واضح الرواية بها اضطراب، لأنه قال إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره كأنه وبر الوبر، ثم قال وشعره وجلده، هاي لها ترجع كان إلى الوبر بطريقة النقل. الإمام ما قايل هكذا، لكن بطريقة النقل. على العموم هنا قلنا الصلاة فاسد، ثم قال تكملة الرواية، ثم قال يا زرارة كان هذا عن رسول الله أو إن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فاحفظ في نسخة والله، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أم لم يذكيه. هاي الرواية. سيدنا إذا تشوفون الكتب اللي تعرضت لهاي الرواية، يعني ما أقول كلها، جامع الأحاديث مع أنه السيد روجر دين عبر الرواية ما علق عليه شيء أصلا، بس نقل مصادرها، لكن هي بيها إشكالية مهمة. طبعا أعتقد التقرير هذا المكتوب ما اندفعت الإشكالية، لا زالت الإشكالية موجودة، بل فيها غموض أصلا يعني على التقرير اللي مكتوب بحسب فهمي له. أعتقد ما عدنا وقت، يجينا إن شاء الله تتمة هاي الموثقة اللي قرناها إحنا بالمصدر، هلا شوفوها ولاحظوا البحث اللي تعرضوا إلى الأعلام في لباس المصلي، قضية الوبر، يذكرون الروايات من هاي موثقة ابن بكير، هي موثقة ابن بكير.
أفن سيدنا كنت أبارك الرواية لعله تزيد الرواية اضطرابا.
نعم.
زعم أنه إملاء رسول الله، هل يعني زرارة؟
أي بالذات لزرارة أكو به خصوصية، لا ما تزيد اضطراب، زرارة كان من العامة تدرون يعني.
لا هو بهاي الرواية سيدنا ما تكشف أنه من العامة بعد أن دخلت هاي الرواية. يعني الآن لما نرجع التاريخ